السلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نحييكم من مقر جريدة الأهرام، وإطلالة جديدة على أهم العناوين والمنشطات الصادرة في صحافة الغد الخميس بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام، أسعد كثيرا أن أكون بصحبة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد يوسف المصري، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك يا أستاذ إسلام، مشرفين ومنورين.
أستاذنا الأستاذ محمد، هناك كم كبير من العناوين. نبدأ بالعنوان الرئيس، وهو 2 يونيو تحديد مصير مبارك. المحكمة تسلمت توصية البرلمان بنقل الرئيس السابق لمستشفى ترى. مبارك وعلاء وجمال يرفضون الكلام، والعدل يتحدث لمدة ساعتين. أستاذنا، هل 2 يونيو هو بالفعل تحديد مصير الرئيس السابق مبارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا، رأيي أنه كلمة تحديد مصير ما هيش موفقة، لأنه هو كان الأوفق لو أن القضية مبارك تحجز للنطق بالحكم. لكن على كل حال، المعنى عايز يقول أنه يعني هذه القضية حجزت للحكم في يوم 2 يونيو القادم. لكن نحن نعلم أن المحكمة التي يحاكم أمامها الرئيس المخلوع وباقي المتهمين هي محكمة الجنايات، ويحق للمتهمين في هذه القضية التوجه إلى محكمة النقض إذا لم تناسبهم الأحكام التي يمكن أن تصدرها هذه المحكمة. وبالتالي نحن في بداية طريق قضائي بدأ بمحكمة الجنايات، ولكن هذا الحكم ليس هو الذي يحدد المصير. الذي يحدد المصير هو الحكم البات الذي يصدر بشكل بات ونهائي عن محكمة النقض. لكن بالمناسبة، التحاليل والتقارير اللي تابعت جلسة اليوم اتفقت على انها كانت جلسة عاصفة شديدة السخونة. الحقيقة ده يعني يضيف إلى يعني تاريخ القضاء المصري الشامخ بجد. المداولات والمساجلات اللي جرت بين النيابة، بين المحامي العام المستشار مصطفى سليمان، بين محامي المتهم الرئيسي الأستاذ فريد الديب، يعني الحقيقة مساجلات قانونية تاريخية بمعنى الكلمة. حدث خلاف بين المحامين المدعين بالحق المدني وبين الهيئة الموقرة للمحكمة. رفعت الجلسة بعد 2 تقريبا من إناقادها، وبعد ساعة استأنفت إناقادها، والمحامين نفسهم هم كانوا طلبوا إخراج زميلهم من قاعة المحكمة. كمان المساجلات التي جرت بين النيابة العامة بقيادة المستشار مصطفى سليمان محامي الأول للنيابات جنوب القاهرة، وبين الأستاذ فريد الديب المحامي، يعني كانت حدثا اهتم به المراقبون القانونيون. في كل الأحوال كانت جلسة عاصفة ساخنة طويلة، وأسفرت عن حجز القضية للنطق بالحكم صباح يوم 2 يونيو القادم بإذن الله.
أستاذنا، هل تتوقع أن يتم سيناريو محاكمة الرئيس السابق مبارك وتعاد في جلسة من الجلسات القادمة إعادة محاكمة مبارك مرة ثانية؟
كما أخبرتك، النظام القضائي المصري مبني على تعددية الدرجات، وبالنسبة لمحكمة الجنايات كل متهم يصدر في مواجهته حكم من المحكمة يكون من حقه أن يتقدم بنقض هذا الحكم. وأظن أن النقض نفسه له درجات ينظمها القانون. إذن من هنا وحتى صدور الحكم البات يكون علينا أن نتطلع إلى المسجلات القانونية قلت التي يعني اعتز بها كثيرا تاريخ القضاء المصري.
أستاذنا الأستاذ محمد المصري، قيل أن حبيب العدلي أخذ ساعتين كاملتين من المرافعة الخاصة به والدفاع الخاص به هو نفسه، واكتفى مبارك ونجليه جمال وعلاء بالمذكرة التي كتبها فريد الديب. بماذا تعلل حضرتك دفاع العدلي من خلال ساعتين للحديث عن نفسه واكتفاء مبارك ونجليه بالمذكرة التي تم تقديمها؟
يعني ربنا يعفو عن الجميع وربنا يصلح حال الجميع وربنا يكفينا شر التشفي ولا الانتقام. لكن على كل حال المشهد في إطاره الإنساني أنه ناخد بالنا أن دي يعني محاكمة القرن، أن دي محاكمة رئيس جمهورية مصر العربية وكبار مساعديه، وبالتالي الرئيس المخلوع ولاده متهمون آخرون رأوا أن يكتفوا بالدفوع التي قدمت من جانب الدفاع. لكن يعني ما نش عارف بالضبط وزير الداخلية السابق الأسبق اللي هو حبيب العدلي أحد المتهمين هو بنى خطته الدفاعية إزاي، يعني هو هل لأنه يعني في البداية ضابط شرطة وبالتالي هو خريج كلية الحقوق بشكل أو بآخر ورأى في نفسه مكنة للدفاع لم ترد مثلا في دفاع المحامي، هل بنى خطته الاستراتيجية على أنه يكسب عطف الرأي العام وعطف الهيئة الموقرة، هل كانت لديه رسالة أراد أن يسجلها للتاريخ كما قال؟ يعني لست أدري، ولكن ربما كانت كل هذه العوامل معا يعني وقفت وراء رغبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي في أن يطلب توضيح ما بداخله أمام الهيئة المحقرة.
هل حديث حبيب العدلي عن نفسه وعن مؤامرة حدثت وعن أطراف خارجية، هل هذا ممكن يكون مسار استجلاب عطف المشاهد أو الشعب؟
علينا أن نتذكر دائما أن القانون وقائع، القانون مش عواطف والقانون مش مشاعر، القانون وقائع بيؤثمها القانون وبيجرمها، واحدة من الاثنين يا يثبت وقوعها يا ما يثبتش وقوعها. لكن مرة تانية ناخد بالنا ان احنا بصدد قضية لها أبعادها السياسية والاقتصادية والمحلية والدولية كمان، يعني زي ما حضرتك تفضلت هو الوزير الأسبق حذر من مؤامرة، قال ان مصر بتتعرض ليها وحدد حتى جهات، ما اعرفش اذا كان قدم للمحكمة مستندات تؤكد اللي هو بيقوله ولا اذا كانت دي فضفضة، لكن يعني برضو ما اعرفش يعني هل قدر يعني الوزير السابق وهو مسؤول كبير يعني حسابات ما يمكن ان يترتب يعني على كلامه سواء يعني على الخريطة العربية ولا ما هو أبعد لا أعرف، ولكن الأداء في حد ذاته يسجل يعني ساحة قضائية مضيئة ومشرفة.
نعم. أستاذنا حتى وإن يعني اختفى الفاعل الرئيسي كما يدعون فهو شريك، والشريك يطبق عليه من القانون حكم الفاعل الرئيسي
الذي يحدد كل ذلك، وأرجو أن ننتبه يعني ليس حضرتك وليس أنا وليس الرأي العام إطلاقا، التعامل مع القضاء لازم يكون تعامل في إطار ما نعرف عن قدسية القضاء، كلمة الله في الأرض العدل. المحكمة بتفصل في أي قضية مش على أساس اللي الناس بيقولوه، لكن بتفصل في أي قضية على أساس من الأوراق مستندات المقدمة، الأدلة التي تقيمها النيابة في مواجهة المتهمين أو الدفاع في مواجهة النيابة، ثم لها أن توازن بين كل ذلك في النهاية بحثا عما يطمئن إليه ضمير المحكمة. إذا اطمأن ضمير المحكمة إلى أن المتهم قد ارتكب الفعل المنسوب إليه ده موقف، وإذا استقر في ضمير المحكمة ان المتهم يعني تشير بقى الدلائل والاوراق والدفوع الى انه ما كانلوش علاقة بالموضوع ده، موقف تاني. في كل الاحوال ارجو ان ننظر الى يعني الساحة القضائية في اطارها المقدس، لانها تنظر في الدعاوى من واقع ما يعرض عليها من جميع الاطراف، وقد لا يعبر ذلك عن كل الحقيقة، وقد لا يعبر ذلك عما يطلبه الرأي العام. لكن من البداية يعني المجلس الأعلى للقوات المسلحة أوضح أننا بصدد محاكمة جنائية، وأن المحاكمة السياسية تكون لرئيس الجمهورية القادم.
أستاذنا، ننتقل إلى عنوان آخر وهو اجتماع مجلس الوزراء، حيث كان هناك بعض الخطوات التي تم اتخاذها، منها تمليك الأراضي لأهالي النوبة وإعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية وضم المواليد حتى 6 سنوات للتأمين الصحي. أستاذنا، أنا يعني أركز بالتحديد على موضوع الضريبة العقارية وقانون الضريبة العقارية. هل حضرتك ترى أن هذه الضريبة جائزة أم هي جائرة وتلغى؟
يعني إخواننا في النوبة نقول لهم ألف مبروك، والمستفيدين من دخول الأطفال تحت مظلة التأمين الصحي إجباري لغاية ما يوصلوا 6 سنين، برضو ده هيفيد قطاع كبير من الطبقات الكادحة في مصر، برضو نقول لهم مبروك. مسألة الضريبة العقارية أثارت أستاذ إسلام في وقت يعني اقتراحها وعرضها على مجلس الشعب ردود أفعال تاريخية، لكن أظن كان بطرس غالي وزير المالية في الوقت ده، وكانت السياسة المتبعة يعني التوسع في جباية بقدر الإمكان، دولة فاسدة مصاريفها باهظة وشعب مش لاقي وموارد بتتآكل، أما الموارد تتآكل أسهل حاجة بالنسبة للحكومة تفرض ضرائب، كل حاجة عليها ضريبة وتزود في الضرائب. لكن يعني مواطن مصري بسيط زي حالاتي، صدقني بعد أن درس يعني في كلية الحقوق يؤسفني للغاية أن يعني يصدر مثل هذا التشريع في مصر. يمكن نتكلم عن ضريبة على المسكن في الولايات المتحدة الأمريكية، ماشي ده سيستم يدين النتيجة دي ممكن، لكن في حالتنا المصرية، في تراثنا، في ثقافتنا، في تاريخنا، في علاقة الحاكم بالمحكوم، الكلام ده ما حصلش أبدا يعني. وبعد ذلك انت حاطك يعني ما تيجي تفرض الضريبة دي ناخد حتى بالمنطق الرأسمالي وتبقى راجل يعني أمين مع نفسك، فتيجي تقول والله مثلا يعني اللي ساكن في شقة وبتاعه وبيد على قد عياله ده هاخد منه إيه، الله يسهله. لكن واحد تاني بقى يعني مش عارف فين بيتش وفين هايتس وقصور مانيش عارف فين وفيلل فين، اخد منه ضريبة. وحتى النظام الرأسمالي هو بيقوم اساسا على مبدأ الضريبة التصاعدية يا استاذ اسلام، بمعنى انه المليون جنيه الاولانيين يقول لك لا براء، طب المليون جنيه التانيين يقول لك هاخد منهم 1%.
لما يبقى في مليون اولانيين
ان شاء الله يبقى فيها، لكن يجي بعد مثلا 10 مليون يقول لا كل ده بقى يبقى 100% ضريبة. النظام الرأسمالي حاطط آليات الدفاع عن نفسه بنفسه، لكن حضرتك تنساوي الجميع قدام بعض. يعني 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 ما انا بقول حضرتك يعني هو نوع من الجباية التي جاوزت كل حدود الإنسانية في هذا الوطن بصدور هذا القانون، اللي أرجو مع انه يعني الدولة في مسيس الحاجة الى موارد، ومع ان الدكتور الجنزور يعني سعى الى اخراج شريحة غير القادرين وبيحاول يخفض في الوقت اللي هو عايز فلوس يعني، ومع ذلك اتمنى ان يأتي اليوم الذي يمسح في هذا العار عن جبين مصر.
استاذنا، انتقل الى عنوان اخر وهو الازهر يقصف البرلمان باسلحته الثقيلة، مجلس الشعب غير مخول بالتدخل في شؤوننا، تعليق حضرتك على هذا الخبر؟
يعني معركة يعني عايز أقول مش عايز أقول مؤسفة، لكن عايز أقول مدهشة، لأنه يعني تقليديا كلنا بنجل وبنوقر مؤسسة الأزهر الشريف، وهي لها في قلوب المسلمين في العالم كله مكانتها المتميزة والمتفردة، لكن لا يعني هذا أن تكون أي جهة غير خاضعة لأحكام قانون ينظم عملها. ما فيش شك في أن القانون بينفرد بصناعته والبرلمان في أي دولة من دول العالم، لكن لكن هو الازهر قال نتناقش مع بعض، والبرلمان قال لا يعني انا مش ملزم، اظن في حد من الاخوه النواب قال لا يعني مش ضروري، ليس هناك ما يجبرني على ان يا سيدي هي مش مساله اجبرك، هي مساله اهل البيت برضو اضرب بيتهم نسمع منهم وفي الاخر اللي فيه الصالح العام يتعمل. اتمنى ان يعني توجد من الغد يعني مجموعه من الحكماء التي تحتوي هذه الأزمة في نطاق تقاليدنا وفي نطاق أعرافنا وفي نطاق الاحترام الواجب لمؤسسة الأزهر من ناحية، وللبرلمان المصري المنتخب انتخاب حر ديمقراطي من ناحية تانية. ما هيش يعني حاجة صعبة خالص ان نقعد مع بعض وان احنا نشوف التشريع الأفضل يكون ازاي، لكن مسألة الليحة بالقطع تنفرد الليحة بجهك هي كجهد إدارة لها الحق أن تنفرد بالليحة، الخلاف حول يعني ما إذا كان الأزهر ما إذا كان تطوير أو تعديل قانون الأزهر يتم يعني بالتفاهم مع مؤسسة الأزهر أم ينفرد ده البرلمان. أنا رأيي الشخصي أنه ياريت يا حضرة السادة النواب نعطي لمكانة الأزهر للأزهر مكانته العظيمة، وما فيش مشكلة أبدا في أنه نستمع لبعضنا البعض واللي فيه الصالح فيه،
وأن يكون هناك حوار متبادل. نعم
بالضبط، أن يكون هناك.
أستاذنا، جولة مرشحي الرئاسة المحتملين منهم دكتور عبدالله الأشعل المرشح الرئاسي المحتمل خلال زيارته للسعودية، طالبت العسكري بالاهتمام بموضوع التمويل لبعض مرشحي الرئاسة والمجلس غير متورط في مذبحة بورسعيد. هل الرسالة التي وجهها دكتور عبدالله الأشعل بالاهتمام بموضوع تمويل سواء الأجنبي عموما سواء عربي أو غربي، يعني كيف كانت هذه الرسالة؟
هو الدكتور عبدالله الأشعل كان موجود في جدة، أظن هو كمان بينشط في لقاء المصريين بالسعودية باعتباره مرشح محتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة بإذن الله. هو أثار قضية أرى أنها في غاية الأهمية، لأنه أثار قضية تمويل الأشخاص المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية. رأيي الشخصي وأظن أن مجلسنا الموقر يدرك ده طبعا جدا جدا جدا، ولابد أن ده حتى توضع لي ضوابطه، أنه مسألة تمويل شخص مرشح لأن يكون رئيسا لجمهورية مصر العربية لا، ده لازم تكون علنية جدا ولازم تكون واضحة جدا علشان نقدر نعرف بالضبط مين هي الجهات اللي ممكن تستفيد من المرشح ده في حالة ما إذا بالفلوس ده هي تنجح رئيس للجمهورية. القضية مهمة وأنا براها خطيرة، وأنا بدعو إلى يعني نقاش مؤسسي ومجتمعي عاجل لوضع الضوابط التي تحكم تمويل يعني منافسات الانتخابية بصفة عامة وانتخابات رئيس الجمهورية على وجه الخصوص.
أستاذنا الأستاذ الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد يوسف المصري نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا الإثراء الجميل واللقاء الدائم والمتواصل بإذن الله تعالى، شكرا جزيلا لحضرتك.
الله يرحم وسعها، وشرفتونا ونورتونا، وتحياتي للسادة المشاهدين ولإخواتنا في قناتنا اللي بنحبها جدا قناة الحكمة، ربنا يجعلها قناة الحكمة دائما بإذن الله
إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، كانت هذه إطلالة على أهم العناوين والمنشطات الصادرة في صحافة الغد بإذن الله تعالى بجريدة الأهرام. حتى الملتقى بإذن الله تعالى، لكم مني التحية، في أمان الله أينما كنتم.